بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة النووي رحمه الله تعالى قال فصل: إذا ورد على القارئ من فيه فضيلة من علم أو صلاح أو شرف أو سن، يعني كبير سن، مع صيانة أو له حرمة بولاية أو ولادة بينه وبينه أو غيرهما، فلا بأس بالقيام له على سبيل الاحترام والإكرام لا للرياء والإعظام، بل ذلك مستحب. هذا الذي قاله النووي رحمه الله تعالى غير صحيح، فيه نظر. القول بمشروعية القيام لمن كان له فضل أو شرف أو غيره مما ذكره النووي في هذا الموضع. القول بمشروعية القيام له إذا دخل قول غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. وأنت عندما تقوم لهذا الشخص بمجرد أنه يدخل المجلس تبعث في نفسه محبة هذا الشيء، فيعتاد عليه فتحبه نفسه فيعرض نفسه لهذا الوعيد، وأنت السبب في ذلك، لأنك لم تعنه على الخير بل أعنته على الشر. وقد ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما كان أحد أحب إليهم، أي إلى الصحابة، من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ومع ذلك لم يكونوا يقومون له لما يعلمون من كراهته لذلك. فهذا الذي ذكره النووي فيه نظر. القول مشروعية القيام للقادم، وما استدل به بعضهم من قول النبي عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى سيدكم، لا دلالة فيه. فقوموا إلى سيدكم ليس معناه قوموا لسيدكم، لما يقوم له سعد بن معاذ جيء به على دابة وهو جريح أصيب يوم الخندق، قال قوموا إلى سيدكم، مقصود ذلك أنهم يقومون إليه، ينزلونه عن الدابة، يعينونه في النزول لأنه جريح. أما أنه قوموا إلى سيدكم معنى قوموا له، فهذا القول غير صحيح. وما كان الصحابة يفعلون هذا للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا فعلوه لمن بعده من خلفائه رضوان الله تعالى عليهم. قضية القيام للقادم من السفر أو الزائر أو الضيف، كونه يدخل عندك في مجلسك فتقوم له لإكرامه بإجلاسه في مكانك، لا بأس بذلك. قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخلت عليه بنته فاطمة رضي الله عنها قام إليها وأجلسها في مكانه، قبلها وأجلسها في مكانه، وإذا جاء إليه فعلت مثل ذلك. هذا باعتبار أنك دخل عليك إنسان عزيز تقوم تجلسه في مكانك، هذا ما في شيء. أما تعمد القيام له إجلالا واحتراما كلما دخل كما يفعلون في بعض المدارس وفي الجامعات وفي غيرها، ويستدلون بقول أحمد شوقي قم للمعلم وفيه تبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا، هذا الكلام غير صحيح، هذا باطل مخالف الأدلة. وشوقي عنده في أشعاره ما انتقده عليه العلماء، ولم يكن الرجل عالما، إنما هو أديب شاعر، نعم، ويشيد بأشياء من الباطل والمنكر ما نقده أهل العلم في ديوانه المطبوع المسمى بالشوقيات. فهذا الكلام غير صحيح، قم للمعلم وفيه تبجيلا، هذا ليس من التبجيل المطلوب شرعا، ليس من التبجيل المطلوب شرعا، نعم. كذلك أيضا قد يأتي شخص فتقوم إليه، يعني يأتي من سفر تقوم إليه تعانقه صافحه ما في شيء، أو شخص تجددت له نعمة فقمت إليه لتهنئته ومصافحته يعني بالنعمة التي تجددت له، أيضا هذا ما في شيء. قد دخل كعب بن مالك لما نزلت توبة الله عليه، قال كعب فقام طلحة بن عبيد الله وهرولة حتى صافحني وهنأني وقال لتهنك توبة الله عليك. هذه حالات خاصة، ولا الأصل منع من هذا. قال وقد ثبت القيام للإكرام من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه رضي الله تعالى عنهم بحضرته وبأمره، كأنه يقصد بقول من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حصل من قيامه لفاطمة وإجلازها مكانه. هذا ليس من هذا الباب، من القيام الذي هو عبارة عن قيام للقادم، هذا قيام باب الإكرام لإجلاس ابنته مكانه، نعم، ليس كالقيام الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم بقول من أحب أن يتمثل له الناس قياما. قد يدخل عليك إنسان تجله وتحترمه، فمن باب محبتك لهذا الإنسان تقوم من مكانك لتجلسه في مكانك، هذا ما في شيء. وقوله وفعل أصحابه رضي الله تعالى عنهم بحضرته وبأمره، لعله يشير إلى ما حصل من طلحة بن عبيد الله عندما دخل كعب بن مالك المسجد لما نزلت توبة الله عليه، قال فقام إلي حتى صافحني وهنأني وقال لتهنك توبة الله عليه. قال كان كعب لا ينسى هذه طلحة، قال والله ما قام رجل من المهاجرين غيره. الشاهد من هذا أن هذا يعني قيام لأجل تهنئته بما حصل له، فرحا بالنعمة التي حصلت له من توبة الله عز وجل عليه، هذا هو، وليس من باب القيام تعظيما للقادم. وقوله بأمره كأنه يشير إلى حديث قوموا إلى سيدكم، وقد سمعت توجيهه. قال ومن فعل التابعين ومن بعدهم من العلماء والصالحين، الحجة في الدليل من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. وقوله من فعل التابعين وبعدهم من علماء الصالحين، ينظر هذا هل ثبت عن أحد منهم، فإن ثبت هذا عن أحد منهم فالدليل مقدم على قوله، وغالب الظن أنه لا يثبت، وإن جاء في بعض الآثار قيام بعضهم لبعض الناس، لكن تجد من أنكر عليه من العلماء في زمنه أو حتى بعد زمنه. هذا القول بمشروعية ذلك غير صحيح. قال وقد جمعت جزءا في القيام وذكرت فيه الأحاديث والآثار الواردة باستحبابه والنهي عنه، وبينت فيه ضعف الضعيف منها وصحة الصحيح. أما حديث من أحب أن يتبوأ له الناس أن يتمثل له الرجال قياما ليتبوأ مقعده من النار فهو حديث صحيح مذكور في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين للإمام الوادعي رحمه الله، صحه أيضا الإمام الألباني. قال وصحة الصحيح والجواب عما يتوهم منه النهي وليس به نهي، وأوضحت ذلك كله بحمد الله تعالى، فمن تشكك في شيء من الحديث فليطالعه يجد ما يزول به شكه إن شاء الله تعالى. الله أعلم أين هذا الكتاب الذي يشير إليه النووي رحمه الله تعالى. وهذه المسألة قد ذكرها غير واحد من أهل العلم، قال فصل في أحكام النفيسة تتعلق بالقراءة في الصلاة. أبالغ في اختصارها فإنها مشهورة في كتب الفقه، منها أنها تجب القراءة في الصلاة المفروضة بإجماع العلماء. ثم قال مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله وجماهير العلماء تتعين قراءة الفاتحة في كل ركعة. يقول أخ رجل أصيب ببرق فمات فورا، هل يغسل أم يدفن بدون غسل؟ لا يغسل، يغسل ويصلى عليه ويكفن، يغسل ويكفن ويصلى عليه، فليس شأنه كشأن شهيد المعركة. إنما الذي لا يغسل ولا يكفن وإنما يدفن في ثيابه شهيد المعركة الذي يقتل بين الصفين في قتال الكفار، يجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. أما الغريق وصاحب الهاجم وهكذا أيضا من ذكر في الحديث أصيب ببرق فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. قال ثم قال مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله وجماهير العلماء تتعين قراءة الفاتحة في كل ركعة، يعني للإمام وللمنفرد. وقال أبو حنيفة وجماعات لا تتعين الفاتحة أبدا ولا تجب القراءة في الركعتين الأخريين، قول أبي حنيفة غير صحيح. والصواب الأول، فقد تظاهرت عليه الأدلة من السنة، ويكفي من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. الذي في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. عن عبادة بن الصامت. أما لا تجزئ فليس في الصحيح. قال وأجمع على استحباب قراءة السورة بعد الفاتحة في ركعتي الصبح والأوليين من باقي الصلوات. نعم اقرأ سورة بعد الفاتحة بالنسبة لصلاة الصبح والمغرب والعشاء، يقرأ المأموم الفاتحة فقط ويستمع لقراءة الإمام، وأما بقية الصلوات فيقرأ المأموم الفاتحة ويقرأ سورة بعدها، يعني الصلاة الجهرية يقرأ المأموم الفاتحة ويقرأ ما تيسر بعدها، وكذلك الإمام. هذا الصلاة السرية. وأما الصلاة الجهرية فيقرأ المأموم الفاتحة فقط ويستمع لقراءة الإمام. قالوا وأجمع على استحباب قراءة السورة بعد الفاتحة في ركعتي الصبح والأوليين من باقي الصلوات. إذا أراد للإمام نعم والمنفرد، وأما المأموم ففي الصلوات الجهرية يقرأ الفاتحة فقط. طيب قال واختلفوا في استحبابها في الثالثة والرابعة، أي استحباب قراءة سورة بعد الفاتحة. وللشافعي رحمه الله فيها قولان، الجديد أنها تستحب والقديم أنها لا تستحب. ما الفرق بين الجديد والقديم للشافعي؟ يعكس الجديد بمصر والقديم في العراق. قال أصحابنا وإذا قلنا إنها تستحب فلا خلاف أنه يستحب أن تكون أقل من القراءة في الأوليين، قالوا وتكون القراءة في الثالثة والرابعة سواء. الأصل الثالثة والرابعة أنه يقرأ فيها الفاتحة فقط، لكن له أن يزيد في بعض الأحيان على الفاتحة، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم قال كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك. فهذا يدل على أنه يجوز أحيانا زيادة على الفاتحة في الركعتين الأخريين الثالثة والرابعة، لأن قدر النصف من سورة السجدة معناه أنه زيادة على الفاتحة، أنه زاد على الفاتحة. قال وتكون القراءة في الثالثة والرابعة سواء، وهل يطول الأولى على الثانية؟ فيه وجهان صحوهما عند جمهور أصحابنا أنه لا يطول، والثاني هو الصحيح عند المحققين أنه يطول وهو المختار، الأولى تكون أطول من الثانية قليلا. للحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطول في الأولى ما لا يطول في الثانية، أي بقتادة. وأيضا حديث سعد لما قال أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أركض في الأوليين وأخف في الأخريين، وفائدته أن يدرك المتأخر الركعة الأولى والله أعلم. بقي بعض المسائل متعلقة بهذا، إلى هنا والحمد لله.